تتوذر لمصيبتك حتى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 7:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:29. أبحاث في رسالة الحقوق يأتيكم في الساعة 7:43. الإمام الجواد عليه السلام والدور الرسالي الرائد يأتيكم في الساعة 8:01. في الساعة 8:14 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال في الساعة 8:19 وعلى مدى نصف ساعة. صلاة الخاشعين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:51. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية وعلى مدى ربع ساعة. الغدة السرطانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشرة خبرية أخرى في تمام الساعة 10. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير،
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في هذه الآية هنالك أمر إلى المسلمين بأن يقولوا للمنكرين والمشركين الذين يرفضون الدعوة الحقة للنبي صلى الله عليه وآله، هذا الأمر هو أن على المسلمين أن يقولوا بأننا نؤمن ونعتقد بجميع الأنبياء وجميع المرسلين، ونعتقد بكل ما نزل على الأنبياء وبكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، ونعتقد بسيرتهم وتبليغهم والأوامر التي أمروا بها الناس والدعوة التي دعوا بها الناس، نحن نعتقد بكل ذلك. هذا الأمر في الآية أنه على المسلمين أن يؤمنوا بذلك ويقولوا ذلك ويدعوا ذلك، ونحن اليوم أيضا ينبغي علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء وإن كنا مسلمين ومتبعين للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولكننا نؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام. إننا نؤمن بجميع الأنبياء، سواء أولئك الذين سبقوا إبراهيم عليه السلام مثل آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، وبقية الأنبياء، صالح عليه السلام، هود عليه السلام، أو الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام مثل سليمان، مثل يحيى وزكريا، عيسى وأمثال بقية الأنبياء. إذن في الواقع على الإنسان المسلم الذي يؤمن بدين رسول الله صلى الله عليه وآله عليه أن يؤمن، والقرآن يؤكد بهذا المطلب، يؤكد على هذا المطلب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وما أنزل يعني ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، وما نحن ملتزمون به في الدين والشريعة الإسلامية، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن بل نحن وبحكم العقل والفطرة والدليل النقلي والعقلي نؤمن بأي نبي، سواء سمعنا باسمه، عرفناه، لم نعرفه، ما دام ثبت حجية هذا النبي وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وجاء بالمعجزة التي تتناسب معه وبحسب أمر الله ومصلحة الحكمة الإلهية، نحن نؤمن به من دون أن نعرف أكثر من ذلك. مجرد أنه تثبت حجيته، إذن نحن نؤمن به كنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب، في هذه الآية من هم الأسباط؟ لأنه ويقول ويعقوب والأسباط، من هم الأسباط؟ كما جاء في بعض التفاسير مثل تفسير الأمثل للشيخ الناصر مكارم شيرازي حفظه الله، يقول: الأسباط جمع سبط، والأسباط أحفاد يعقوب النبي يعقوب عليه السلام، وهم 12 سبطا، من 12 ابنا، أو أنهم قبائل من بني إسرائيل. والصبط في اللغة الجماعة، يرجعون إلى أب واحد. وتكمل أيضا هناك معنى آخر للصبط في اللغة، هذا مو مورد البحث. إذن في الواقع الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام كما جاء في هذا القول وفي أقوال أخرى. طيب، في هذه الآية طبعا عبارة وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى. نحن في الواقع كما في الآية السابقة نعارض قول اليهود والنصارى أنهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. في هذه الآية القرآن لم يقل، يعني في الآية 136 القرآن لم يقل وما أوتيتم، يخاطب اليهود أو يقصد اليهود والنصارى، وإنما ما أوتي موسى وعيسى. فرق كبير، يعني الذي نزل على موسى وعيسى نحن نؤمن به، ما أوتي به موسى وعيسى نحن نعتقد به، ولكن ما أوتيتم أنتم، ما فهمتموه أنتم كيهود ونصارى في ذلك الزمن وهذا التحريف الذي جرى، وحتى أصبحت بعض الكتب السماوية فيها نسخ وفيها هذا الكتاب ينتسب إلى هذا مثلا الشخص وهذا باسم هذا الشخص، هذا دلالة على أنه لم يبقى كتابا واحدا. نحن لا نؤمن به، نحن نؤمن بما أوتي وما أنزل وما نزل على الأنبياء، ومنهم النبي موسى والنبي عيسى عليهما السلام، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني كل الذي نزل على الأنبياء نحن نؤمن به جملة وتفصيلا. نعم، نحن ديننا الإسلام، الدين اللي هو خلاصة وثمرة كل الأديان، وختمت النبوة والأنبياء والرسالات برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن هذا لا يمنع ولا يتنافى، بل هو عين الإيمان برسول الله أن نؤمن ببقية الأنبياء وما نزل على الأنبياء، لأنهم أنبياء الله، والله واحد هو الله، ونبي هو رب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو رب موسى وعيسى ورب إبراهيم ورب إسماعيل وبقية الأنبياء، إذن لا نفرق بين أحد منهم. في هذه الآية في الواقع طبعا أيضا في هذه الآية يعني عندما نحن نؤمن بالأنبياء كموسى يعني الإنجيل والتوراة الذي نزل على موسى وعيسى أو شريعة إبراهيم ونوح وبقية كل الشرائع، أو على الأقل بعض الشرائع التي بين أيدينا حتى التي حرفت، فيها من البشارات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ونحن عندما نؤمن بما نزل على الأنبياء إنما نؤمن بالبشارات التي بشر بها الأنبياء الأقوام السابقين وأقوامهم بأنه سوف يأتي نبي هو نبي آخر الزمان، فآمنوا به. وهذا ما سوف نأتي إن شاء الله إلى تلك الآيات ونبينها. إذن إيماننا بالأنبياء، وكل موحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى عندما يؤمن بالأنبياء تلقائيا هو يؤمن، لابد أن يؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه النبي المبشر في بقية الكتب وبقية الأديان السابقة. هنالك ثلاث نقاط بعجالة قبل انتهاء الوقت. أولا، لابد لنا من الإيمان بجميع الأنبياء، وفي الواقع الكفر ببعض الأنبياء هو كفر وعصيان وانحراف عن كل الأنبياء. ليس من المقبول أن نؤمن ببعض الأنبياء وأن نكفر ببعض الأنبياء. كفرنا وعدم اعتقادنا ورفضنا لبعض الأنبياء إنما هو رفض لكل الأنبياء، يعني كما يقال أنها سلة واحدة، أنها مجموعة واحدة، أنبياء الله، رسل الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نؤمن بهم جميعا. إذن آمنا بالله وما أنزل من وما أنزل عليهم، يعني أي شيء ما أنزل من قبل الله، سواء كان أنزل على موسى، أنزل على نوح، أنزل على عيسى، على إبراهيم، أو على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نحن نؤمن به جميعا. ثانيا، نحن نؤمن بما أنزل على موسى وعيسى وليس بما يعرض اليوم من باسم التوراة والإنجيل. نحن نؤمن بما نزل على موسى وعيسى، والقرآن الكريم كما سوف نأتي في سور متعددة هو أكثر الكتب اليوم ينزه موسى وعيسى ويعرف موسى وعيسى عليهم السلام ويعصمهم من الذنوب عليهم السلام، بينما نجد في كتبهم في كتب التوراة والإنجيل مع الأسف بعض القصص بعض المسائل لا تليق بالنبيان موسى وعيسى عليهم السلام. والأمر الأخير، لابد من التسليم العملي إلى جانب الإيمان القلبي، ولذلك تختم هذه الآية وتقول: ونحن له مسلمون والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق، وهو يعدد حقوق الآخرين: فأوجبها عليك حقوق أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك. وعندما فصل الإمام عليه السلام في حقوق الأئمة، فقد رأينا أنه أشار إلى ثلاثة أنواع منهم، وهم: السائس بالسلطان أي الحاكم، أو السائس بالعلم، والسائس بالملك. وأردف عليه السلام قائلا عن أنواع أخرى من الأئمة: وكل سائس إمام، أي كل من بيده تدبير أمر ما فهو سائس، وسياسته كلما كانت متعلقة بأشخاص آخرين من بعض الوجوه فهو سائس، وعليه بهذه الصفة حقوق. في مقابل هؤلاء الأئمة نجد رعية يقوم السائس بالسلطان أو بالملك أو بالعلم أو ذو الرحم بتدبيرها أو القيام ببعض أمورها. وقد رأينا في الحلقات السابقة أن السائس بالسلطان وهو الحاكم الإسلامي أو الخليفة أو الأمير أو على تسمية عامة، الراعي له حقوق وعليه واجبات. وفي مقابل هذا الراعي هناك رعية يسوسها ويؤدي إليها حقوقها ويقوم بتدبير أمرها وفق أحكام سلطان السلاطين ورب الأرباب سبحانه وتعالى. وأما رعيته فقد ذكرنا أنها مسؤولة عن واجبات معينة تجاه راعيها الذي يحكم بما أنزل الله، وإلا فقد علمنا أن لا طاعة في معصية الخالق. وها نحن نتحدث قليلا عن رعية السائس بالسلطان، ولأنواع الرعية الأخرى أبحاث قادمة إن شاء الله تعالى. الرعية في دولة ما أو في مقاطعة ما تشمل بطبيعة الحال كل الناس الذين يحيون في الدولة أو المقاطعة. فإذا كان على رأس الدولة حاكم إسلامي أو على رأس المقاطعة وال إسلامي، كان كل منهما راعيا لما يتبعه من مساحة جغرافية ومن يعيش عليها أو ينتمي إليها. وفي الأمر تفصيل لسنا في صدده، إنما نود أن نشير إلى سعة مفهوم الرعية من النوع الأول الذي يشمل رعية السائس بالسلطان، غير أن بعض فئات هذه الرعية تختلف حقوقها وواجباتها بحسب الأحوال. فإذا كان هنالك رعايا أجانب مارون مجرد مرور بأراضي الدولة الإسلامية، فإن الكل من هذه الأنواع وغيرها يؤلف إلى جانب المسلمين من أبناء البلد رعية لها حقوق بحسب الأحوال، وللراعي عليهم حقوق بحسب الأحوال ذاتها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد وجدنا في الرسالة الشهيرة التي وجهها أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى واليه على مصر وصفا للرعية، بين خلاله فئاتها وأساليب رعايتها والتعامل معها، موصيا بهم جميعا بقوله لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق.
والحقيقة مستمعينا الكرام أن أمير المؤمنين عليه السلام يوصي واليه بما أوصى ولاته في غير مكان بالحذر من بهرجة السلطان واستشعار القوة تجاه الرعية، ذلك أن إمكانيات الدولة الهائلة موضوعة بين يدي الحاكم، فإن أخذته شهوة الحكم كانت تلك الإمكانيات وسائل ضخمة لإرغام الناس وإخضاعهم لإرادة الحاكم الخاصة. وإن اتقى الحاكم الله سبحانه وتعالى فالرعية لم يجد في إمكانيات الدولة الضخمة تلك سوى أدوات ووسائل لخدمة الرعية وتعزيز موقع الدولة الإسلامية ونصرة الإسلام بكل أشكال النصرة المفروضة. في هذا السياق يشير الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق إلى مسألة حق الرعية، وينبه السلطان إلى أن القوة التي بين يديه ينبغي أن توضع في موضعها وتستخدم لما خصصت له، فلا توجه لاستضعاف الرعية. يقول عليه السلام: وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك، فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم وتغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر الله عز وجل على ما أتاك القوة عليهم. ومن نافلة القول بعد أن بينا ما يجب أن يكون عليه الحاكم الإسلامي من مواصفات ومن سيرة عملية، أنه إذا ما أراد التنكر لما فضله الله به من قوة ومكانة ولم يرع حدوده عز وجل في رعيته، فإنه يفقد حقوقه تجاه الرعية، فلا طاعة له عليهم بعد نصيحتهم له ومؤازرته في أول أمره. وهذا موطن من مواطن ابتلاء الحاكم السياسي، وهو الابتلاء برعية ينبغي الوفاء بحقوقها، والابتلاء بقوة وسطوة وسلطة ينبغي القصد في ممارستها وابتغاء العدل عند اللجوء إليها. مستمعين الكرام، في الأبحاث المخصصة لحقوق الأئمة والرعية لم نتطرق حتى الآن إلا إلى الراعي بالمعنى السياسي إذا صح التعبير، وهو الحاكم الإسلامي، وإلى الرعية بالمعنى نفسه، وبقي أن نتطرق إلى أنواع الأئمة التي أشرنا إليها ورعاياهم بالمعاني الأخرى، وهو ما سنؤجله حتى نستوفي بعض الحديث في حق الحج وفي حق الهدي الواردين في رسالة الحقوق. أما الآن فيحدثنا سماحة الشيخ اليوسفي عن مفهوم الرعية وكيفية رعاية الحاكم للرعية، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الفقرة من هذا البرنامج، حيث نلتقي بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغربي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
الحمد لله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نود أن تتحدثوا لنا عن مفهوم الرعية وكيفية رعاية الحاكم لأصناف الرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا السؤال من الأسئلة الفرعية على الحقوق بين الراعي والرعية في رسالة الحقوق المنسوب المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. وعنوان الرعاية بالخصوص جاء في الحديث النبوي الشريف المعروف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحاكم المطلق، الإمام أو من يقوم مقامه في الإمامة العامة،
نعم،
والخلافة في أمور الدين والدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بالمعنى الأعم من هذا بما ينطبق حتى على نفس رسول الله،
نعم.
فرسول الله صلى الله عليه وآله هو أيضا في نفس كونه، يعني مع كونه نبيا رسولا، مع ذلك فهو إمام المسلمين،
نعم،
لا يطلق عليه الإمام بالمصطلح، مصطلح الإمامة، بالمعنى المصطلح لا يطلق عليه إمام، وإلا ففي المعنى لا شك هو كان إمام المسلمين في عهده. إذن فرعاية الراعي بالنسبة إلى رعيته أمر نسبي، يعني كسائر الأمور النسبية، الرعاية تتبع كما يقال من القضايا التي قياساتها معها، فبنسبة حاجة الرعية إلى الرعاية تكون الرعاية من الراعي. من الموارد الشائع الاستعمال فيها عنوان الرعاية، رعاية الراعي للأغنام والأحشام. ما مسؤولية الراعي في هذه الرعاية العادية الطبيعية، رعاية الراعي بالنسبة إلى الأغنام، ما مسؤولية الراعي هنا؟ مسؤوليته أن يرعى الأغنام لحاجتها، حاجتها إلى الطعام والشراب، حاجتها إلى علفها، حاجتها إلى استراحتها، حاجتها إلى حمايتها عن ما يضرها وما يحدق بها من أخطار وما تواجهه من أخطار، حمايتها عن الحر والبرد الشديد الضار بهما بالرعية، رعيته يعني أغنامه. تشبيها بعيدا عن هذا، التشبيه بين الراعي الإسلامي الحاكم وبين رعيته يعني أصناف الناس تحت رعايته، نفس الشيء تماما، إلا أنه من حيث يعني المفهوم نفس المفهوم، إلا أن الاختلاف في المصاديق، وبناء على هذا تختلف الرعاية من شخص إلى شخص، ومن فئة إلى فئة، ومن صنف إلى صنف. فهناك أشخاص من الرعية يحتاجون إلى رعاية لا يحتاجها فئات أخرى وأصناف أخرى، وبالعكس هناك أصناف يحتاجون إلى بعض رعاية لا يحتاجها صنف آخر أو فئة أخرى. مثلا أصناف العلماء يحتاجون إلى رعاية ما يناسب شؤونهم،
نعم،
العلمية والفكرية والثقافية وأفرض الدراسية والمعاهدية والكتب والمكتبات وما شك. والأصناف الأخرى، الأصناف العملية، يحتاجون إلى رعاية تناسب شؤونهم. وهناك أصناف لا يحتاجون إلى الرعاية إلا الرعاية المادية، هناك أصناف يحتاجون إلى رعاية مادية ومعنوية. إذن فحدود الرعاية تتحدد بحدود الحاجة إلى الرعاية، مهما كانت الحاجة ضيقة أو واسعة، تتضيق أو تتوسع. مسؤولية الرعاية من قبل الراعي بالنسبة إلى الرعية طبعا في حدود الشرائط العامة للتكليف، يعني في حدود الإمكانات والقدرات المتاحة في ذلك الزمان وذلك المكان بالنسبة إلى ذلك الراعي. هذا هو مجمل حدود الرعاية بين الراعي والرعية، والسلام عليكم.
في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ اليوسفي وكذلك لمستمعين الكرام على استماعهم لهذا البرنامج، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجل الخائف، المستكين المتضرع. والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها.